بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة الكرام، هذه تسجيلاتكم، تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام، تحييكم وترحب بكم، ويسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من الدروس النسائية التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها، وأن يجعلها حجة لنا جميعا لا حجة علينا. أيتها الأخوات في الله، تحدثنا في الدرسين الماضيين عن تفسير قوله تعالى والعصر، متناولين أهمية الوقت وبعض المسائل المتعلقة بقضاء المرأة المسلمة لوقتها. ومعنا اليوم الآية الثانية من هذه السورة العظيمة، التي حري بكل مسلم أن يقف عند معانيها ولا يتجاوز آية حتى يدرك أسرارها وما دلت عليه. قول الله تعالى بعد ذلك: إن الإنسان لفي خسر. هذه الآية فيها ثلاثة مؤكدات. المؤكد الأول في قوله تعالى إن، المؤكد الثاني أنها وقعت في جواب قسم، لأنه أقسم، قال الله تعالى والعصر، هذا القسم، جواب القسم إن الإنسان لفي خسر، ومعلوم أن القسم يراد به التأكيد. المؤكد الثالث هو في قوله لفي خسر، فاللام في قوله لفي خسر دخولها على حرف الجر أبلغ من قوله إن الإنسان في خسر. اللام هنا يعني تدل على التأكيد. فهذه المؤكدات الثلاثة كلها تنبيه من الله تبارك وتعالى إلى أن الإنسان في خسر، أنه في خسارة، سيخسر، والخسارة لا يحبها أحد أيا كان نوعها. ما في أحد يحب الخسارة ولا يتلذذ بالخسارة ولا يحب أن يسمع أخبارها فضلا عن الوقوع فيها. وقوله تعالى إن الإنسان، الإنسان يشمل الذكر والأنثى، الإنسان يشمل الذكر والأنثى، إن الإنسان لفي خسر. إذن الناس كلهم في خسارة، وهذا هو كلام الله تبارك وتعالى مؤكدا بهذه الإقسامات جل وعلا. إلا من ذكروا في الاستثناء، إلا من ذكروا في الاستثناء بعد ذلك في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. هذه الصفات الأربع، الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هي أسباب النجاة، ويدخل تحتها فروع كثيرة جدا. ففي الحقيقة أي إنسان منا لا تتوفر فيه هذه الصفات الأربع، ألا يخشى على نفسه أن يكون في خسر؟ الجواب نعم، هو معرض لهذا. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تنجيكم من عذاب أليم. نحن نحتاج إلى شيء ينجينا، لأننا معرضون لخطر، والعاقل هو الذي يبحث في أسباب النجاة دائما في الأمور الدنيوية والأخروية. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله، إلى آخر الآيات. والشاهد أيها الإخوة أن الآن الله عز وجل يقول هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ثم قال تؤمنون بالله ورسوله. ثم عقب أيضا بقوله تعالى وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. هل نحن الآن نجاهد في سبيل الله بأموالنا وأنفسنا؟ هذه أسباب النجاة. مفهوم الخسارة عند الناس اليوم، ماذا تعني كلمة خسارة عند الناس اليوم عند المسلمين؟ أما الكفرة فيعني الحديث معهم قد يحتاج إلى شيء آخر، لكن الحديث عنا نحن المسلمين، ما مفهوم الخسارة عندنا؟ أكثر الناس يفهمون اليوم من الخسارة أولا الخسارة المالية، الأمر الثاني الخسارة في الدراسة. الرجل إذا ما أكمل دراسته صنف عند الناس بأنه فاشل وبأنه معرض للخطر، وبدأوا يتكلمون مستقبلك مستقبلك مستقبلك. نحن لا نقول إن هذا خطأ، ينبغي على الإنسان أن يعتني بمستقبله الدنيوي إن كان الله عز وجل قد أمد في عمره، لكن أين هذا الحرص على المستقبل الأبدي؟ أين هذا الحرص على حياة لا موت بعدها؟ ونحن نعلم يقينا أننا يعني مهما تمتعنا ومهما زينا لأنفسنا ما نسميه بالمستقبل إنه سينتهي، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى، كل من عليها فان. إذا كانت هذه القضية عقيدة في قلوبنا لا بد أن تترجم. ما في أحد الآن من عقلاء الناس، ما أقول من عقلاء المسلمين، من عقلاء الناس يهوديهم ونصرانيهم ووثنيهم والمشركين كل الناس، ما في أحد ينكر أن الموت لا بد أنه سيأتي، ولا نعرف أحدا قال إنني سأخلد ولن أموت أبدا، ما نعرف أحدا قال هذا وهو عاقل إلا أن يكون مجنونا. ما دامت هذه القضية موجودة عندنا ومؤكدة بلا خلاف وبلا نقاش، ما هو أثر هذه العقيدة علينا؟ ولذلك جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في جملة ما أمر أن يؤمن به، قال وأن تؤمن بالموت. هذا الحديث يقف المسلم أمامه طويلا، أن تؤمن بالموت؟ في أحد ما يؤمن بالموت؟ ما في أحد ما يؤمن بالموت، لا يوجد رجل ولا امرأة لا يؤمن بالموت. إذا ما فائدة أن تؤمن بالموت؟ كيف يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن بالموت وهذا الأمر معناه أننا لابد أن نمتثل وأننا نؤجر على الإيمان بالموت؟ ما معنى الإيمان بالموت؟ الإيمان بالموت هو أن يصير الإنسان حياته على وفق هذه العقيدة، أن يكون إيمانه بالموت دليلا له للبحث عن الحياة الحقيقية وهي الآخرة. ولذلك مفهوم الخسارة اليوم هو مربوط بشهوات الناس الدنيوية، هذا خسارته في المال، وذاك في المنصب، وذاك في الوظيفة، وذاك في الكرة. مع الأسف الآن بعض الناس حتى يعني لو أتينا ببعض الصبية وقلنا لهم ماذا تفهمون من كلمة الخسارة، قال معناها أنه يخسر فريق كذا، هذا معنى الخسارة، أن المنتخب ما يفوز. سبحان الله العظيم، هذه المفاهيم هي موروثات من هذه الحياة التي نعيشها اليوم، وهي حياة ذل وحياة في الحقيقة يعني بؤس. المسلمون اليوم يعيشون ذلا عظيما مهما يعني اجتمعت لنا بعض الملذات الدنيوية، يعني النعم التي يتنعم بها الآن أكثر المسلمين وخاصة في المجتمعات المترفة مثل مجتمعنا، هذه في الحقيقة يجب أن ينظر إليها بعين البصيرة والحقيقة. هل هذه هي النعم؟ هل هذا هو الذي يمن الله عز وجل على عباده به؟ والله إن الذين عاشوا ورأوا بعض بلدان الغرب ما في مقارنة بيننا وبينهم، عندهم من وسائل الترف ووسائل الحياة المدنية ما لا يوجد عندنا، ولا فضلا عن بعض الدول الإسلامية الفقيرة. فالموضوع أيها الأخوة يحتاج إلى أن نبصر حقيقة النعمة، نقف عند قول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال: فضل الله الإسلام ورحمته القرآن. أما كلمة النعمة اليوم إذا أطلقت والنعم، أكثر الناس يفهمون سوق الخضار وسوق اللحوم والمكيفات والكهرباء، هذه حياة لا قيمة لها إذا كانت العقول لا تفكر إلا بهذه الطريقة. إذا كانت العقول لا تعد أن تفكر إلا في مثل هذه الأشياء، حياة بهيمية. البهيمة هي التي تنتقل من حظيرة إلى حظيرة إذا نقلت إلى حظيرة أفضل من جهة الطعام والشراب وبعض الأشياء الأخرى. أما الإنسان فقد أكرمه الله تبارك وتعالى، أكرمه بالحرية، وهذه الحرية هي حرية مطلقة من كل قيود. ومن أشد أنواع العبودية هي العبودية للدنيا. الآن بعض الناس يعني يزعمون أنهم من دعاة الحرية، ولا سيما يعني أنهم يوجهون هذه القضية على المرأة بالذات، والتمييز ضد المرأة لا بد أن ينتهى منه. طيب، في مفهوم من التمييز ضد المرأة؟ في مفهوم الغربيين الذين عبدوا الشهوة عبادة، سجدوا لشهواتهم إلى درجة الإغراق، حتى صاروا يتنقلون إلى أشياء ما تصدقها العقول البشرية. وصلت بهم الحال في بعض البلدان إلى درجات من الانحطاط في التعبد لا تصدق. وكل ذلك أنهم فروا من حرية حقيقية إلى حرية مزعومة، فوقعوا في رق الشيطان، نسأل الله العافية. فهذه المفاهيم أيها الإخوة لا بد أن نسعى جاهدين في تصحيحها، ولا بد أن نعرف مفهوم الحرية الحقيقية، ومن الذي عاش حرية أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يدعي أحد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متعبدا لغير الله تبارك وتعالى؟ أبدا، بل وصف في أشرف المواقف بأنه عبد لله سبحانه الذي أسرى بعبده، تشريف له. فعبودية الله تبارك وتعالى هي منتهى التشريف والتكريم للإنسان، لأن الله عز وجل خلق هذا الإنسان وجعل فطرته وإراداته لا يمكن أن تتناسق بشكل طبيعي صحيح إلا إذا توجهت إلى الله تبارك وتعالى، فهو خالقها، هو خالق هذه النفس سبحانه وتعالى. إذن مفهوم الخسارة هذا مفهوم يحتاج إلى يعني نظر. حتى بعض النساء قد تطلق مثلا الخسارة على امرأة فاتها قطار الزواج، يقولون فلانة بلغت السن كذا وهي لم تتزوج، يا خسارة. لماذا؟ هل هذا هو مفهوم الخسارة؟ فلانة ما تزوجت من شخص كانت تحلم به، كانت ترجو أن يكون زوجها غنيا موسرا فيه صفات كذا وكذا، فأتاها شخص لم يملأ عينها، فهي لم تزل تردد إنها في خسارة. حتى أيها الأخوة، من يخسر بعض أحبابه وأقاربه بالموت ينبغي أن يتأمل في هذا، لأن الله عز وجل إذا قبض عبد المؤمن فهذا خير له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مستريح ومستراح منه. الإنسان الآن لا شك يشق عليه أنه يفقد أحبابه، وإذا مات له قريب عزيز صديق يجد لوعة في قلبه وفي نفسه، هذا أمر فيه شيء من الطبيعة البشرية. لكن هذه تكسر، هذه الشعور، هذا الشعور يكسر بماذا؟ يكسر بالارتباط بمعنى العبودية. إذا كان الله تبارك وتعالى يقول لنا إن قبض نفس العبد المؤمن هي خير له، لأنه يقبل على الله، والإنسان إذا فاضت روحه إلى بارئها بدأت جنته أو ناره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الجنة والنار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. ماذا بيننا أيها الإخوة والأخوات، ماذا بيننا وبين الجنة أو النار؟ إلا أن تتوقف هذه الأنفاس، فإذا توقفت الأنفاس قامت قيامة كل واحد منا ثم بعد ذلك إما ابتدأ معه العذاب نسأل الله العافية والسلامة، أو ابتدأ معه النعيم. إذا مفهوم الخسارة يحتاج إلى مراجعة. ما نعرف أحدا يفهم مباشرة إذا أطلقت كلمة خسارة أنها خسارة الآخرة. ليش؟ لماذا؟ مع أنك اقرأ القرآن ستجد مفهوم الخسارة. يقول الله تبارك وتعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. خسارة الدنيا غالبا تستدرك. الذي يفشل في الدراسة يخرج من قاعة الامتحان وهو يضرب كفا بكف ويقول خسرنا. نعم هو خسر الاختبار، وما يدريه لعله يترك الدراسة ويبدأ في تجارة تكون خيرا له من دراسته. ونحن نعرف أشخاصا كانوا في الدراسة سواء، وربما أحدهم لم يواصل إلى الثانوي، توقف عند المتوسط، وصاحبه واصل إلى أن أخذ أعلى الشهادات الدكتوراه وما وراءها. ثم إن نقابلهم بعد سنوات، أو ربما التقى بعضهم مع بعض، فأسف هذا لهذا. من الذي أسف للآخر؟ الذي خرج بشهادة المتوسط أسف على حال هذا الدكتور، لأنه في وظيفة مشقية وراتبه ربما لا يكفي. وهذا الإنسان الذي كان يظن أنه خاسر ربما زكاته تبلغ أضعاف ثروة هذا الثاني. فقضايا الدنيا الخسارة فيها تستدرك. حتى الوظائف، بعض الناس يطمح إلى منصب يتملق الناس ويقدم لهم القرابين ويعصي الله عز وجل بطاعة غيره، كله من أجل أن يصل إلى منصب، وضع هذا المنصب أمام عينيه لا يفكر إلا فيه. فإذا جاء التعيين وسمع اسم غيره قال خسرنا، مع أنه قد يكون خيرا له. قد يكون الله عز وجل أحيانا يصرف العبد عن الدنيا وهو خير له، كما جاء في بعض الأحاديث أن بعض العباد يصرفهم الله عز وجل عن الغنى وعن المال كما يمنع أحدنا الغذاء عن المريض. المريض يحب بعض الأطعمة ومع ذلك نمنعه، نقول ما تأكل. الآن الذي فيه مرض السكر يحب الرطب ويحب الأشياء التي فيها سكر، ومع ذلك نقول له لا. وإذا كان صغيرا تبعد عنه وتقفل الثلاجة عنه، وبعض كبار السن يبعدون عنهم بعض الأشياء كل خوفا عليهم. فالله عز وجل قد يصرف بعض العباد عن هذه النعم العاجلة من أجل إنقاذهم من الخسارة الكبيرة وهي في الآخرة، نسأل الله العافية. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى منبها الناس كلهم إلى موضوع الخسارة، يقول: قل إن الخاسرين، يعني إذا أردت أن تعرف من هم الخاسرون قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، نسأل الله العافية. خسروا أنفسهم، لأن هذه النفس ما عاد لها قيمة إذا كانت تعرض على العذاب. وخسروا أهليهم الذين كانوا معهم وكانوا يرجون أن يكونوا جميعا في الجنة، هذا ما حصل. ولذلك والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. آيات: ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار. إيش الحياة؟ هذه الخسارة فعلا. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. ويقول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، عنده إسلام وعنده شيء من التعبد لكنه يفعله مانا، مثل بعض الناس اليوم إذا صلى الجمعة فقط ظن أنه حقق العبودية، وأنه ما دام ينطق الشهادتين وأنه يأتي ببعض الطاعات أنه حقق ما لم يحققه الأوائل، وينسى أن عذاب الله شديد. يقول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به ما دامت الدنيا عنده والصحة موجودة والمال والأمن، فهو غارق فيما هو غارق فيه. هذا واضح يا أخوة في حياة بعض الناس، يسمعون المواعظ ما تؤثر فيهم. بعضنا الآن يجلس في مجلس الموعظة وتقال الزواجر وسياط القلوب، ما ما تؤثر فيه. وبعض النساء تحضر عشرات المجالس التي تحذر من بعض المحرمات وأنها لا تجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الفاعلة لكذا ولعن الفاعلة لكذا ونهى صلى الله عليه وسلم عن كذا، وكأن شيئا لم يحدث. مجالس للبركة، أما استجابة وأثر مع الأسف. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لاحظنا أيتها الأخوات إلى قوله تعالى ذلك هو الخسران المبين، كأن الله عز وجل يقول كل خسارة سوى هذه الخسارة فهي ليست بخسارة، الخسارة الكبرى هي في الآخرة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غرس في نفوس الصحابة هذا المفهوم، فما كانوا يتكلمون عن خسائر الدنيا. ربما أحدهم فاته شيء من الدنيا ما يقولون عنها خسارة، بخلاف المجتمع اليوم. مجتمعنا أيها الإخوة والأخوات يعني منقلب رأسا على عقب في بعض المفاهيم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، مباشرة قال بعض الصحابة من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. هذا مفهوم الخسارة عندهم، مباشرة خابوا وخسروا. أما اليوم فأكثر الناس رجالا ونساء يتابعون بعض النشرات الاقتصادية وينظرون خسارة في أسهم كذا ما قدرها، وفي أسهم كذا ما قدرها، والشركة الفلانية كم خسرت. فيجب أن نرتفع أيتها الأخوات أيها الإخوة، يجب أن نرتفع عن هذه الضحالة في التفكير التي يشترك معنا فيها مع الأسف الكفرة الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. إذن أيها الإخوة، كما أننا نتحدث عن الخسارة، وأيتها الأخوات تحدثنا عن الخسارة، لا بد أن نتحدث عن الضد وهو الفوز. ما معنى الفوز؟ يعني قديما قال الشاعر الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء، تتميز الأشياء. يعني بعض الناس إذا ذكرت له الضد استوعب المسألة تماما. الآن لو قلنا أن الخسارة مثلا ربما بعض الناس عندهم شيء من الوضوح فيها، ننظر إلى مفهوم الفوز. كلمة فوز، خذ أي شريحة من شرائح المجتمع اليوم، خذ يعني رجلا كبيرا شابا طالبا في المدرسة، قل له ماذا تفهم من كلمة فوز؟ ماذا يقول؟ في الغالب الشباب والطلاب والطالبات يقولون الفوز في الكرة. صحيح، أنا لا أتحدث عن واقع بعيد عنا، هذا هو واقعنا اليوم، الفوز هو في الرياضة. ولذلك يعني لما تحصل على سبيل المثال انتصارات للمسلمين، على سبيل المثال لما خرجت روسيا تجر أذيال الهزيمة من أفغانستان، ما هي مظاهر الفرحة والفوز التي رأيناها في المجتمع؟ يمكن عامة المجتمع الإسلامي ما يدرون أصلا عن شيء، يقولون ندري أن الأفغان عندهم جهاد، أخبار هكذا يسمعونها بدون تقصد، ربما جاءتهم عرضا. وإذا فاز الفريق الفلاني أو المنتخب الفلاني، شوارع شوارع فيها خيار الأمة، الشباب الذين يرجى منهم النصر والجهاد يخرجون بالأعلام ويفعلون الأفاعيل في الشوارع ويسهرون إلى الفجر وهم يرددون ألفاظا أحيانا فيها شرك بالله العظيم وأحيانا فيها فجور، ويعتدون على الآمنين ويتعرضون للنساء. هذا من أين أتانا؟ هذه اللوثات من أين تأتي في مجتمع مسلم؟ ما كانت موجودة في عهود ربوا على أن مفهوم الفوز والخسارة هو الذي جاء في القرآن الكريم. الفوز، أعظم فوز هو أن ينجيك الله من النار، هو أن تنجي أن ينجيك الله تبارك وتعالى أيتها الأخت المسلمة من عذاب جهنم. يقول الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز، انتهى الموضوع. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الحياة الدنيا متاع الغرور، لا شيء بالنسبة للآخرة، هي بالنسبة للآخرة متاع، والمتاع ينتهي في أي لحظة. يقول الله تبارك وتعالى أيضا عن مفهوم الفوز في القرآن، يقول: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. أحد الصحابة يطعن بحربة، رآها تغرس في ظهره وتخرج من بطنه، يعني هذا يرجى له حياة في وقت التطبيب فيه كله بأشياء بدائية، رمح تدخل من ظهره وتنفذ إلى بطنه وتخرج من الأمام، واضح هذا يعني أقبل على الموت، يصرخ بأقوى صوت عنده يقول: فزت ورب الكعبة. يعني هذه اللحظات ربما ما تسمح للإنسان أنه يتكلم، الإنسان إذا ضرب أو أصابه يعني مثل هذه البلية ربما ما يستطيع أن يتحدث من هول المصيبة، هذا يصرخ بأعلى صوته ليسمع المشركين يقول: فزت ورب الكعبة، لأنه كان يقرأ القرآن ويدرك أسرار هذا القرآن، أن المجاهدين في سبيل الله والذين هاجروا في سبيل الله أنهم هم الفائزون حقا. فزت ورب الكعبة، تعجب الكفار، يضرب ويقول: فزت ورب الكعبة. نعم، لأن هذا هو الفوز في القرآن الكريم. مفهوم الربح والخسارة أو الفوز والخسارة هذا يحتاج منا إلى جهد حتى نغير المفاهيم السيئة من الناس ونغرس مكانها المفاهيم الصحيحة، ابتداء من الأطفال. يجب على الأمهات وعلى الأخوات أن يجلسن مع أطفالهن ويعلمنا هؤلاء الأطفال معنى الربح ومعنى الخسارة. إذا كان الطفل يحب الكرة لا مانع أنه يلعب ويمارس الرياضة، لكن لا بد أن يقال له أن مفهوم الربح والخسارة هو الذي ذكره الله في القرآن، وهو دخول الجنة والنجاة من النار إلى آخره مما يجب علينا، خاصة أننا نواجه إعلاما قويا جدا. الإعلام المفسد اليوم مهما بلغ أحدنا من القدرة والبيان والفصاحة والحرص والجلوس مع أهله مع أولاده، ممكن يعني يهدم في لحظة واحدة في وسيلة إعلامية واحدة، فما بالكم وبالكن اليوم بكثرة وسائل الإعلام اليوم، وأكثرها يعني إذا ما كان يعني لا يكاد الإنسان يجد وسيلة إعلامية يطمئن إليها ويقول لأهله وأولاده: استمعوا وانظروا إليها. أخلاط من الفساد وأنواع من الفتن، صارت الشعوب الإسلامية تربى الآن، تربى مثل ما تربى الماشية، تربى على ما يريده الراعي. صار أكثر الناس اليوم ما يفكرون إلا في يعني في في فيما يمليه عليهم الإعلام، انغماس في الشهوات، في التوافه، الرياضة، الفن، الرقص. ولو سألنا أحدا عن هوايته اليوم: ما هي هوايتك؟ بعض البنات في بعض المجلات، بنت يعني مراهقة المفروض أنها تستتر، تبحث عن الحشمة والحياء، تكون في خدرها، تسأل في الصحيفة: ما هي هواياتك؟ فتقول: الرياضة وتشجيع الفريق الفلاني. بنت: من قدوتك؟ ربما قالت: اللاعب الفلاني. طيب هو يلعب، انت وما شأنك باللعب؟ وربما قالت: فلانة الممثلة أو فلانة المغنية. وفي بعض المجتمعات أبدا الراقصة لها أكبر درجة من الاحترام، وبعض الراقصات قالت بلسانها، قالت: أنا رفعت اسم بلدي في السماء. مسلمين يقولون هذا، هل يتصور؟ إلا أن الفساد الذي نخر في العقول بدرجة كبيرة جدا. ونقولها يا إخوة ويا أخوات بصراحة، لا بد أن نعتقد أن الإعلام الموجه للمسلمين إعلام فاسد، ولا بد أن يكون عندنا قوات تواجه هذا الإعلام الفاسد. وإلا مهما صرنا طيبين، ومهما حاولنا أن نقول نحن أحسن من غيرنا، ومهما قلنا أننا بيوتنا لا، وبعض الناس يقول لا عد نحن ما نصل إلى هذه الدرجة، هؤلاء بعض الناس ربما فيهم وفيهم، لكن نحن لا، لا نقول هذا الكلام. النسب ما يدفع عنا شيئا. أحسن الناس أنسابا وقعوا في بلايا وفي أشياء يستحيى من ذكرها. النسب لا يرد مثل هذه الأمور. المال بالعكس، كل ما كثر المال زاد الفساد. وانظروا إلى المجتمعات التي هي أقل مالا من غيرها، تجد أن الفساد أقل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم؟ ما الفقر أخشى عليكم؟ الآن مش المشكلة اللي يسمونها المشكلة الاقتصادية أشغلت العالم. مرة يطرحون موضوع الماء ونقص المياه في العالم، ومرة يتكلمون عن البترول إذا انتهى كيف ستكون الطاقة، ومرة يتكلمون ويتكلمون كلها عن قضايا اقتصادية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما الفقر أخشى عليكم؟ كان يخشى علينا عليه الصلاة والسلام من أن تفتح لنا الدنيا، ثم إذا حصل التنافس عليها أهلكتنا كما أهلكت من كان قبلنا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث. وهذا يدل على أن مجتمعنا اليوم بالفعل وقع الإشكال الذي خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اليوم أكثر الاقتتال والخصومات كلها من أجل الدنيا. هل تعلمون، هل تعلمنا أيتها الأخوات، أناس مثلا الآن عائلة حصل بينهم فرقة بسبب الدين، نادر جدا، لكن كم عدد الأخوة من أم وأب لهم 10 و20 سنة ما يكلموا بعضهم بعضا بسبب المال؟ كم نعرف من أخوات لأم وأب شقيقات لهن سنوات لا تزور الواحدة الأخرى ولا تكلمها وتغتابها وتسبها ولا تريد أن تراها بسبب ماذا؟ مواقف دنيوية، هذه تكلمت في زوجة الأخرى أو العكس، أشياء تافهة كلها من أجل الدنيا. من منا سمع في يوم من الأيام أن بعض الأسر تبرأت من أحد الأفراد لأنه ما يصلي؟ ترك الصلوات اليوم صار عادي. إذا كان الذي لا يصلي يأتي إلى البيت وينعم ويكرم ويقال له أنت ما شاء الله عليك ويا ليت الناس مثلك، ولا يسمع أي كلمة تدل على أن الرجل بعيد عن الله عز وجل، أو أنه يعني وقع في بلية وطامة كبيرة وهي ترك الصلاة، وترك الصلاة كفر. عادي جدا يأتي ويزور ولا أحد يقول له شيء. ولذلك تجرأ الناس رجالا ونساء على التهاون في الصلاة. لماذا؟ ما في ولاء وبراء على هذه القضايا أبدا، حتى النصيحة الطيبة بالحكمة غير موجودة. بعضنا يعرف أن فلانا من أقاربه ما يصلي، ما عمره في يوم من الأيام قال له يعني أنا أريد أن أجلس معك بالنسبة للصلاة، أنت عندك تقصير، أو المرأة تجلس مع قريبتها تحدثها. أبدا، مجاملات في الولائم في الأفراح، جاملني وأجاملك، استر علي واستر عليك، هذه سياسة أهل الدنيا وليست سياسة الباحثين عن النجاة والخائفين من الخسارة الحقيقية. نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميعا من هذا. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أول صفة من صفات الناجين هي إلا الذين آمنوا. والإيمان أكثر المسلمين اليوم لا يفهمون منه إلا عبارات يسيرة. ما معنى الإيمان؟ ما معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى؟ ماذا يعني أن يقول الإنسان أنا مؤمن؟ حتى إن الشافعي رحمه الله وبعض الشافعية كانوا يتحرجون أن يقول المسلم أنا مؤمن، يقولون قل إن شاء الله، لأنك ما تدري. ادعاء الإيمان صعب، ادعاء الإيمان صعب، ليس كل أحد أن يدعي أن يقول أنا مؤمن. ولذلك قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال أنتم أخذتم بالإسلام الظاهر، لكن الإيمان الحقيقي من يدعيه؟ من يدعي؟ وإن كان الراجح أن الإنسان إذا قالها على سبيل لا يريد به التزكية، يعني إثبات الإيمان المجمل يعني مطلق الإيمان، فلا حرج أن يقول الإنسان أنا مؤمن. أما إذا قصد المؤمن الإيمان الكامل فلا شك أن هذا منهي عنه، لأن الله تعالى قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لكن على كل حال، مفهوم الإيمان، أولا الإيمان لابد أن يقوم على اعتقاد صحيح، والاعتقاد الصحيح هو التوحيد، وكل ما سوى التوحيد فهو باطل. فأي عقيدة ولو تسمت بالإسلام ولو ارتبطت بالإسلام إذا كانت بعيدة عن التوحيد فهي عقيدة فاسدة باطلة. ويجب علينا جميعا وعلى الأخوات خاصة أن يعتنين ببعض الجوانب العقدية، لأن العقيدة إذا فسدت، نسأل الله العافية، فسدت حتى الأعمال الصالحة ليس لها قيمة. يقول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العقيدة الصحيحة والتوحيد الصحيح يتعرض هذه الأيام أيضا إلى بعض الهجمات. ولو أخذنا فيما يتعلق بالمجتمع النسائي، المجتمع النسائي يتعرض كثيرا لما يسمى بالسحر والشعوذة، وهنا تساهل كبير جدا عند بعض الأخوات فيما يتعلق بالسحر والشعوذة والكهانة. صحيح أن بعض الأخوات ربما تعرف أن السحر كفر وأنه لا يجوز الذهاب، لكن لو احتاجت ولو إلى شيء يسير من أمور الدنيا وقيل أنه ربما فلانة أو فلان ممكن أن يتحقق عليها يديه هذا الشيء، ربما لم تتورع تلك المرأة المسلمة أن تذهب إلى مثل هذه الأشياء. حتى فيما يتعلق بالشرك الأصغر يجب أن يصان هذا الدين حتى من الشرك الأصغر، الألفاظ الشركية، الحلف بغير الله. بعض الناس يقول حياتي وشرفي وأولادي، هذا كله حلف بغير الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فموضوع التوحيد والعقيدة الصحيحة لا بد منها، وعلى الأخوات القادرات على التعلم وطلب العلم أن يطلبن العلم وأن يقرأن الكتب التي ألفت في العقيدة. والحمد لله اليوم بين أيدينا عشرات بل مئات الكتب المؤلفة في العقيدة الصحيحة، مثل كتاب التوحيد، كتاب كشف الشبهات، كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، عقيدة أهل السنة والجماعة. هذه كتب كلها والله الحمد يعني تربي المسلم على العقيدة الصحيحة وتبعده عن الشرك وأسبابه، نسأل الله العافية والسلامة منه. ثم بعد ذلك لا بد أن يعلم أيضا أن الإيمان الصحيح له علاقة كبيرة جدا بالعمل، وأن الذي يدعي أنه مؤمن وليس عنده عمل صالح أن هذا الادعاء كاذب. ولذلك قال الله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وأكبر مذهب منتشر اليوم بين المسلمين هو المذهب الإرجائي، هذا دخل في كثير من الطوائف، حتى يعني الذين أصلا عقيدتهم صحيحة وتوحيدهم صحيح ما عندهم بدع ولا خرافات ولا شركيات وقعوا تحت تأثير هذا المخدر وهو الإرجاء. ينشأ الرجل في بلد إسلامي ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه لا تظهر عليه أي آثار لهذا الإيمان الذي يدعيه، لا في عبادات، لا في سلوك، لا في أخلاق. ولذلك فيه عبارة يعني شاعت في بعض العقود السابقة، وهي أن بعض المسلمين قالوا ذهبنا إلى بعض البلدان الغربية فوجدنا مسلمين بلا إسلام، ووجدنا في بلادنا إسلام بدون مسلمين. هذه العبارة لا شك أنها خاطئة، وهي في الحقيقة لوثة علمانية أصلا. الذين قالوا هذه العبارات هم في الحقيقة فيهم لوثات علمانية، لأن الإسلام صحيح أنه يهتم بالجانب النظامي وضبط أمور الناس واستقامة معايشهم وحياتهم، لكن هو يبقى هو أصلا دين يربط العبد بالله تبارك وتعالى، هو دين توحيد، دين يقوم على نبذ الشرك وتجريد الإخلاص لرب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو أول ركيزة من ركائز الدين. فلا يجوز أن نقول إننا رأينا مسلمين بلا إسلام لأننا رأيناهم يصفون طوابير عند البقالات ولا عند المخبز ليأخذوا منه خبزا، أو رأينا أنظمتهم في الشوارع والقيادة، هذا غير صحيح. هم فاقونا في هذا، نعم. السبب أنهم حريصون على حياتهم، وهم أكثر استجابة منا على تطبيق الأنظمة، وأقدر منا على الانضباط حتى في الوظائف حتى في الدوام. في بلاد الكفرة تجد الانضباط في الدوام يعني واضح، وإذا جئت إلى شخص موظف وأعطيته معاملتك يخدمك خدمة يعني بلا تقصير. في كثير من بلاد المسلمين إما أن تدفع يعني له رشوة، وإما أن يكون يعرفك يعني بالمختصر عندك واسطة، وإلا تذوق الأمرين حتى تتحقق لك المعاملة. لماذا؟ لأنه يعني ما عنده دافع، احتساب الأجر غير موجود. الكفرة ما عندهم احتساب أجر، هذا ترى قضية مهمة جدا. الكافر ما يخدمك يرجو الأجر في الآخرة، لا، هو عنده مبدأ، هذا المبدأ يقتضي أن يعمل بطريقة صحيحة، أن يداوم من كذا إلى كذا، أن يخدم الموظف أو العميل الذي يأتي، يحترمك، يقدم لك الخدمة. أيضا عندهم عقوبات، الذي يقطع الإشارة عقوبة، الذي يسرع عقوبة، الذي لا يربط الحزام في القيادة عقوبة، عندهم عقوبات فهم يخافون منها. أما أنهم يحتسبون الأجر خلا أبدا، بدليل أن يعني أكبر مشكلة عند الغربيين قضية العجزة، كبار السن. حتى يعني بعض حدثني أحد الأطباء قريبا أن بعض الدول الغربية الآن عندها طرح جديد، وهو أن الكبار السن يعني ينبغي أن تخفف عنهم الرعاية الصحية لأنهم يكلفون الدول. يقول لماذا أنا أعتني بهذا الكبير السن وأكثر المستشفيات أصلا كلها مليئة بالكبار، وهم يتعبوننا، يستهلكون الأموال والخدمات الصحية، وبالتالي نقلل العناية حتى يموتوا بسرعة، لأنهم ليس لهم يعني مردود بالنسبة للبلد، المردود الاقتصادي كله من الشباب. هذه نظرة أعوذ بالله نظرة حيوانية، وإلا كبار السن لهم حق في الإسلام وتوقير ذي الشيبة المسلم من حسن إسلام المرء، وأجر عظيم جدا، وبر الوالدين والأحاديث الواردة فيه والآيات. لماذا؟ لأن ديننا دين احتساب. إذا نرجع للعبارة التي تقول رأينا مسلمين بلا إسلام، هذا كذب، لكنك رأيت نظاما دنيويا ليس موجودا عند المسلمين. نعم، لأن المسلمين إذا ضيعوا دينهم لم يبق لهم لا آخرة ولا دنيا. أما الكفرة قال الله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على إيش؟ على حياة. هم حريصون على الحياة الدنيا، حريصون جدا على هذه الحياة، لأنهم يعرفون أنهم إذا ماتوا انقطع أملهم في أي خير ونعيم آخر. نسأل الله العافية والسلام. إذن الإيمان مرتبط بالعمل الصالح، والذي يدعي الإيمان ولا يظهر هذا على سلوكه وجوارحه، يقول أنا مؤمن وهو ما يصلي، يقول أنا مؤمن ما يؤدي الزكاة، هذا كله كذب، كله افتراء. علما بأن بعض المسلمين اليوم يجاهد، يقول لا يغرك بعض الناس، لا يغرك صلاة بعض الناس، هذول أكثرهم منافقين. لماذا؟ صار له موقف قبل 20 أو 15 سنة مع شخص مصلي، وربما هذا المصلي كان عنده بعض الأخطاء وبعض التجاوزات فأخطأ عليه. هذا إذا كان فعلا أخطأ عليه، ربما هو يظن الناس يخطئون عليه وهو الذي يخطأ عليه. فينبغي علينا أيها الأخوات وأيها الإخوة أن ننظر إلى هذا الجانب بشيء من العلم الشرعي والخوف على أنفسنا، لأن مسألة العمل الصالح مربوطة بالقرآن ربطا كبيرا بقضية الإيمان. ولذلك الآيات غالبا التي فيها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجد الأجور مربوطة، ادخلوا الجنة أيضا بما كنتم تعملون، ليس فقط بإيمانكم، لا، بما كنتم تعملون. أيضا من المسائل المتعلقة بالإيمان، الإيمان بمفهومه العام هو الإيمان بالله تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته إلى آخره، لكن فيه أمور تلحق بالإيمان وهي تعلم أمر هذا الدين، فكله يدخل في الإيمان، تعلم الأحكام الشريعة، تعلم آداب الإسلام، كله يلحق بقضية الإيمان، لأن الإنسان أصلا لا يمكن أن يمتثل ولا يمكن أن يكون مسلما حقا إلا إذا تعلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وجاء القرآن برفع مقدار العلماء. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. حتى يعني بعض الأخوات يعني تكون مثلا لا تقرأ ولا تكتب، تظن أن العلم مقصور على من يقرأ ويكتب، هذا غير صحيح. نعم أن الذي يقرأ ويكتب أسرع تحصيلا وأكثر تحصيلا، لكن اليوم وسائل التعلم كثيرة جدا. أصلا الذين يقرؤون ويكتبون اليوم عندهم عجز عن القراءة. الناس اليوم أكثرهم همتهم ترتفع إذا جاءت الصحيفة وجاء يعني الأخبار التافهة ممكن يقرؤون، أما أن يقرأوا كتبا شرعية نادر جدا. ولذلك بعض الناس يهدى إليه كتيب، كتيب بعد صلاة ولا في رمضان، يمكث هذا الكتيب في بيته السنوات ما يقرأه، وأحيانا يرمى تحت أحد الكراسي ويمكث على غباره سنوات، ما ينتبهون له إلا إذا غيروا الأثاث. ما يبحثون عن الأشياء هذه. الناس يريدون أن يتعلموا. بعض النساء الآن رصيدها الثقافي أكثر في كتب الطبخ، عندها 50-60 كتابا من كتب الطبخ فقط. وبعض المسلمات مع الأسف تشتري أي مجلة تعتني بالمكياج، تعتني حتى بعض المجلات يعني الإسلامية الآن صارت ما تسلم من قضية المكاييج، والمحررون فيها يقولون نحن مضطرون لأن تأتينا طلبات كثيرة. هذا يعني من الخيرين من الصالحين والصالحات. يعني تصوروا مثلا مجلة طيبة أصلا هي مجلة تدعو إلى الإسلام، ومع ذلك فيها صفحات عن المكياج. لماذا؟ لأن الطلب طلب، فيه حمى تطلب هذه الأشياء، فيه سعار عندنا لطلب هذه الكماليات الدنيوية. إذن أيتها الأخوات، موضوع الإيمان وتعلم الدين هذا أمر يرتبط بعضه ببعض، ولا يمكن أن يكون الإنسان محققا للإيمان والعمل الصالح وهو باق على جهله بالدين، لا يتعلم إلا أحكاما يسيرة يسمعها في مناسبة أو في مجلس عارض. لا بد أن يكون عند كل واحد منا وعند كل واحدة منكن برنامج لتعلم هذا الدين. وطلب العلم نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. الإنسان إذا بذل فيه المال وبذل فيه الوقت، فإن طلب العلم بعض العلماء قدم حتى على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أيضا من المسائل المتعلقة بالإيمان مسألة ضعف الإيمان. وضعف الإيمان شكوى تتردد اليوم من كثير من الناس، رجالا ونساء، وآثار ضعف الإيمان تظهر بسرعة. إذا ضعف الإيمان المؤشر دائما، إذا رأيت الإنسان أو إذا رأيت المرأة تقبل على المعصية اجزم واجزمي أن الإيمان ضعيف. وهذه الشكوى اليوم تكثر على جميع المستويات، حتى على مستويات المجتمعات الطيبة. يعني الآن في مجتمعات طيبة، مجالس طيبة، أسر فيها تدين وفيها يعني ذكر وفيها دعوة، ومع ذلك يشتكون ويشتكين من ضعف الإيمان. العلاج هو طلب التجديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وأحسن وسيلة لرفع الإيمان هو الانهماك في العمل الصالح، لأن الله عز وجل جعل أسباب رفع الإيمان هو العمل الصالح، ونزول الإيمان هو العمل الفاسد. ولذلك يقول أهل السنة والجماعة: الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد بالطاعة ما يزيد بالادعاء، يزيد بالطاعة. طلب العلم طاعة، الصلاة طاعة، الذكر طاعة، الأمر المعروف طاعة، نهي عن المنكر طاعة، تسبيح، التهليل، صلاة الأرحام، الكف كف الشر، الكف على المعصية طاعة. الإنسان إذا نوى أن يكف عن معصية معينة وجاهد نفسه على ذلك هو في الحقيقة في طاعة، كما جاء في بعض الأحاديث: وأن تكف ولو أن تكف شرك عن الناس، هذا من الطاعة. أما أثر الإيمان، أثر الإيمان على حياة الإنسان وعلى حياة العبد، فهو أثر لا يوصف لمن ذاقه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ذاق طعم الإيمان، فالإيمان له طعم يذاق. وهو الشعور بالارتياح والطمأنينة، كما في قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أحيانا الإنسان يعيش في جو من السعادة والشعور بالارتياح ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الحسن رحمه الله: نحن في سعادة لو علم عنها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. ليست مرتبطة بأكل ولا بشرب ولا بمركب ولا بمسكن، لا، مرتبطة بالله تبارك وتعالى. من أعظم آثار الإيمان السعادة والطمأنينة في الحياة الدنيا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن أعظم آثار الإيمان هو الإعانة على تحمل المشاق، سواء كان ذلك صبرا على طاعة الله. ما الذي يدعو الإنسان، ما الذي يدعو المرأة المسلمة أن تصبر على الطاعة؟ الإيمان. إذا فكرت في الله وفي اليوم الآخر والجنة صبرت. تبتلى بزوج أحيانا يظلمها ويخطئ عليها ويسلبها بعض حقوقها، لكنها تحتسب الأجر عند الله. يسبها فتقول له: جزاك الله خيرا. ربما يلعن ويسب ويعني يصدر منه أقبح الكلام، فلا ترد عليه، تحتسب الأجر. وعلى الأصل أن الإنسان مفطور على أنه يريد أن يأخذ حقه. تظلم في نفسها، في مالها، في ولدها، فتصبر. ربما بعض الأخوات إذا كانت صالحة تعرضت لبعض المواقف المحرجة، تعرضت لبعض الكلام من السفيهات، تصبر وتحتسب، كله من أجل الله. هذا أثر الإيمان. حتى الصبر على المحرمات. الآن المحرمات أيها الأخوات، في بعض المحرمات يعني الإنسان يجد في نفسه إقبالا عليها. يعني إنسان تربى طول حياته على السهر على الأفلام ومشاهدة المسرحيات المضحكة، ويتذكر دائما أكثر التنكيت عنده حول هذه القضايا، فهو الآن يريد أن يترك هذه المحرمات، أمر ليس بالسهل عليه، يريد صبر، يريد مجاهدة. ما الذي يصبره ويجعله يجاهد؟ الإيمان بالله تبارك وتعالى. حتى الصبر على المقادير. إذا أصيب الإنسان بمصيبة، ما الذي يعزيه؟ أكبر معزي له أنه يؤمن بالله، وأنه يعرف أن هذا حصل بقضاء الله وقدره، وأنه اختيار الله تبارك وتعالى. وفي القرآن أمثلة كثيرة جدا لأثر الإيمان، لكن في الحقيقة لو بحث الباحث ربما لا يجد مثالا حيا على يعني أثر الإيمان على الناس مثل قصة سحرة فرعون. وهذه الآيات كلما قرأناها شعرنا بالفعل أنها تتجدد وأنها تعطينا دفعة معنوية إيمانية. يقول الله تعالى، هذا أحد السياقات، ساق الله هذه القصة في أكثر من مكان من القرآن، لكن في سورة طه يقول الله تعالى عن السحرة: قالوا يا موسى، لأنهم جاءوا أتى بهم فرعون ليكونوا حجة لفرعون ضد موسى، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. بدأت الآن المعركة، معركة في قضية السحر. هم سحرة ويريدون أن يبطلوا معجزة موسى، وموسى كان خائفا عليه الصلاة والسلام. قال: بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. سحر تخيلي، موسى رأى هذه العصي وهذه الحبال مثل الثعابين الكبيرة، فأوجس في نفسه خيفة موسى. بشر، نبي صحيح لكنه بشر، فأوجس في نفسه خيفة موسى. يقول الله تعالى: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ما الذي حصل؟ رأوا الحجة أمامهم والبيان العظيم على أن الله حق وأن ما سواه باطل، فمباشرة فألقي السحرة سجدا أمام فرعون وزبانيته وجنوده وقوته. فألقي السحرة سجدا لله، قالوا آمنا برب هارون وموسى. يعني قوة، شجاعة. جئت بكم، يقول فرعون، لتسحروا ولتبطلوا ما جاء به موسى، فإذا بكم تسجدون لرب موسى وتتركون السجود لي. مباشرة قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، لأن المذهب الفرعوني أنك ما تعبد الله عز وجل ولا تدعو إليه إلا بإذن. نعم، ما تعبد الله عز وجل ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر في نفسك وخاصة أهلك إلا أن تستأذن من فرعون، لأن فرعون هو رب العالمين. آذنت، يقول لهم آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ثم قال فلأقطعن أيديكم، انظر إلى التهديد، وهو رجل يهدد ويفعل، فرعون ما هو طفل ما يقول أنا سأقتلك ومعه حجر صغير، لا، فرعون يقول ويفعل في مثل هذه الأشياء. قال فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يعني قضية بشعة، تعذيب، تقطيع للأيدي والأرجل، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني ليس على جذوع النخل، في جذوع النخل، يعني من شدة ما يعني من شدة ربطه لهم في هذه الجذوع كأنهم دخلوا فيه، صلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، يعني عذابي يقول فرعون ولا عذاب رب هارون وموسى. فما الذي كان جوابا منهم؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، كل هذا من آثار الإيمان، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. يعطون مواعظ وهم قبل قليل، قبل دقائق كانوا كفرة، الإيمان سرى في أجسادهم كما تسري الكهرباء في الآلة الجاثمة التي لا حراك فيها فتصير تعمل على أحسن حال. هذا هو الإيمان، هذا هو الذي حركهم. وهل يكفي هذا؟ صاروا وعاظا، صاروا يدعون إلى الله عز وجل، قالوا يا فرعون ما يكفي، لا سنعظك. نعم، قالوا إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. كيف يعني؟ ما يتصور أحد هذا الانقلاب العجيب، انقلاب من يعني طرف إلى طرف، كله بسبب الإيمان. فما أثر الإيمان علينا أيتها الأخوات؟ إذا سمعنا الموعظة، إذا قرأنا القرآن، إذا صلينا التراويح، إذا سمعنا قراءة الإمام، ما أثر هذا على نفوسنا؟ ما أثر هذه الإيمانيات على صبرنا على محرمات الله، على صبرنا على طاعة الله، صبرنا على تربية أبنائنا، صبرنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على صبرنا على مفارقة بعض ما اعتدنا عليه وهو لا يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو أثر الإيمان، وهذا مثال واحد فقط، مثال واحد فقط على أثر الإيمان. وهناك أمثلة كثيرة جدا، مليء القرآن مليء بها. نسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا وقلوبكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل الصالح وأن يشرح صدورنا للإيمان، إنه على كل شيء قدير. ونكون بهذا يعني قد انتهينا من تفسير قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويبقى لنا تعليق يسير إن شاء الله في الدرس القادم على معنى التواصي بالحق ومعنى التواصي بالصبر.